بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: مع أنه لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن زمان البعث، ضرورة أن البعث إنما يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة. أقول: قد تقدم الكلام في أن المصنف رضوان الله تعالى عليه أورد إشكال صاحب تشريح الأصول على صاحب الفصول من الواجب المعلق، والإشكال مبني على مقايسة الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية، والإرادة التكوينية مما لا يمكن أن يتخلف المراد عن الإرادة، وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة. فكذلك الإرادة التشريعية عليكم السلام فكذلك الإرادة التشريعية مما لا يمكن أن يتخلف المراد التشريعي عن الإرادة التشريعية، وإلا لزم نفس المحذور. إذن عندنا أمران: مقيس والمقيس عليه. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب بجوابين، الأول منهما قد تقدم، وحاصله أن ما ذكر في المقيس عليه من عدم تخلف المراد التكويني عن الإرادة التكوينية ليس بصحيح، بل يمكن تصور التخلف ولا مانع منه ولا محذور منه، من جهة أن المراد التكويني قد يكون له مقدمات كثيرة، وبما أن هذه المقدمات أمورا زمانية فلا بد وأن تقع في زمان، ففي زمان وقوع تلك المقدمات لا يمكن الإتيان بذي المقدمة، لأن زمانه يختلف عن زمان، إذ أن وجوده متوقف على وجود هذه المقدمات. فحينئذ أن البعث والإرادة للمقدمات إنما هو ناشئ عن البعث والإرادة لذي المقدمات، إذ أن إرادة المقدمات الإرادة الجازمة أو ما يعبر عنه بالشوق المؤكد معلول لإرادة ذي المقدمة، فكيف يمكن أن يتحقق الشوق المؤكد للمقدمة وهو المعلول من دون تحقق الإرادة الجازمة المعبر عنها بالشوق المؤكد لذي المقدمة التي هي العلة، إذ لازمه تخلف المعلول عن العلة. ثم ترقى في الجواب وبينا هذا الجواب تفصيلا فيما سبق. الجواب الثاني الذي تعرض له المصنف هو أن يقال: هب أنه يمتنع انفكاك المراد التكويني عن الإرادة التكوينية، سلمنا هذا الأمر في المقيس عليه، ولكن قياسكم للإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية ليس بصحيح، بل نجد أن المراد التشريعي مما يتخلف، بل لا بد وأن يتخلف عن الإرادة التشريعية، مما يمكن أن يتخلف، بل لا بد من تخلفه عن الإرادة التشريعية. لو سلمنا عدم إمكان ذلك في المراد التكويني مع الإرادة التكوينية، توضيح ذلك هو أن الأوامر والأحكام المجعولة من قبل المولى
إنما هي بداعي جعل الداعي بالإمكان لأجل تحريك المكلف أو تحريك العاب لإيجاد متعلق الطلب أو متعلق الجهل. وهذا أمر متفق عليه بينهم، سواء كان في الخطابات العامة الكلية كما في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأشبه ذلك. نعم، وقع النزاع عندهم في الخطاب الشخصي المتوجه لمن فيه الداعي كالأئمة والنبي صلوات الله عليهم، فإن هؤلاء كيف يوجه لهم خطاب شخصي بإحداث الداعي مع أن الداعي موجود إذ لازمه تحصيل الحاصل؟ وهذا بحث مطروح عندهم تفصيلان في مباحث الاشتغال، هناك يتعرضون لهم وليس الكلام فيه. إذن أول شيء نقول أن الأحكام التكليفية أو التكاليف إنما هي بداعي جعل الداعي بالإمكان لتحريك وبعث المكلف لإيجاد متعلق التكليف في الخارج. فيقال أنه ها هنا عندما تتحقق الإرادة التشريعية، سواء قلنا بأن الأحكام هي إبراز للإرادة أو قلنا بأن الأحكام هو اعتبار إنشائي مبدأه الإرادة، فحينئذ نقول ها هنا في نفس الإرادة التشريعية لإيجاد المراد التشريعي ليست هي الجزء الأخير من العلة، فإن الجزء الأخير من العلة صحيح لا يتخلف المعلول عنه، ولكن من قال بأن الإرادة التشريعية هي الجزء الأخير من العلة؟ بل أنها هنا توسط بين التكليف وبين إيجاد المكلف لمتعلق التكليف، ألا وهو إرادته، فإنه تعلق هذا التكليف بالمكلف على نحو أن يصدر منه بإرادته واختياره، لا أنه يصدر عنه حتى لو كان بدون إرادة. فحينئذ صحيح هنالك بعث وطلب من المكلف من المولى، ولكن لا بد للمكلف وللعبد أن يتصور ذلك الأمر ويتصور فائدته والغرض منه والتصديق به والميل والشوق المؤكد الداعي لتحريك العضلات لإيجاد متعلق التكليف في الخارج. فها هنا الإرادة التشريعية والمراد التشريعي هو متعلق له، وهو أنه قلنا أن يطلب أنه لا فرق بين أنه الفرق بين الإرادة التشريعية وبين الإرادة التكوينية أن ذاك إيجاد الإرادة التكوينية هو إرادة الطلب وإيجاده من قبل نفسي، وذاك إرادة الطلب من الغير، ولكن إرادة الطلب من الغير لا بد وأن يكون شنو التكليف فقط مجرد إحداث الداعي. إذا أحدث الداعي ها هنا تتوسط إرادة المكلف، وإرادة المكلف إرادتان تكوينية، والإرادة التكوينية للمكلف متوقفة على مبادئ، منها تصور ذلك الشيء والتصديق بفائدته والميل إليه والشوق المؤكد المعبر عنه بالإرادة الباعث لتحريك العضلات. فهو في زمان تصور ذلك الشيء والتصديق بفائدته والميل ثم إيجاده في الخارج أن يتصور ذلك الأمر وأنه مقتضى إطاعته للمولى، كيف يترتب عليه، أي أثر يترتب عليه، ومقتضى مخالفته لأمر المولى أي أثر يترتب عليه، فهو يترتب عليه الحظ المثوبة والعقوبة. بعد ذلك يتحرك. فإذا لابد من وجود آن ما فاصل بين المراد التشريعي وبين الإرادة التشريعية، ألا وهو شنو هذا الفاصل؟ وهو وجود الإرادة التكوينية للمكلف. حينئذ الإرادة المراد التشريعي لابد له من تخلفه عن الإرادة التشريعية، الإرادة التشريعية، لأن الإرادة التشريعية ليست جزء الأخير من العلة لإيجاد المراد ماذا؟ التشريعي، بل الجزء الأخير من العلة لإيجاد المراد التشريعي هي إرادة المكلف التكوينية. فحينئذ يقع فاصل بين الإرادة التشريعية وبين بين المراد التشريعي، سواء كان ذلك الواجب منجزا أو معلقا. فحتى في الواجبات المنجزة هنالك فاصل، وإن كان فاصلا قصيرا، بالقياس إلى ماذا؟ إلى الواجب المعلق الذي يكون فيه الفاصل ماذا؟ فاصل طويل. فحينئذ يقال أنه أي فرق بين الفاصل الطويل والفاصل القصير بعد أن كان بإمكان تخلف المراد التشريعي عن الإرادة التشريعية. إذا صورنا إمكان التخلف، تخلف المراد التشريعي عن الإرادة التشريعية، ثبت المطلوب، سواء كان ذلك الفاصل فاصلا قصيرا كما في الواجب المنجز، أم كان فاصلا طويلا كما في الواجب المعلق، لأنه فقط يتوقف على إرادته في الواجب المعلق، على إرادة المكلف التكوينية، بل يتوقف على إيجاد مقدمات كثيرة لها امتداد زمني بلحاظ أنها أمر زماني، ثم يأتي زمان الواجب الذي عبر عنه بالمقصود بالأصل، لاحظتم، أو المراد الأصلي. إذن تخلف الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي مما لا ريب فيه ثابت على كل تقدير، سواء كان الواجب واجبا منجزا أم كان الواجب واجبا معلقا. فإذا هذا المحذور غير مختص فقط في الواجب المعلق، بل حتى في الواجب المنجز، مع أنكم تلتزمون بصحة الواجب المنجز مع أن الفاصل موجود. وبعد عدم وجود المحذور فلا فرق بين الفاصل الطويل والفاصل القصير. فزمان الوجوب وزمان الطلب في الواجب المنجز شنو؟ يختلف عن زمان الواجب في الواجب المنجز. يعني أكو شنو؟ أكو بينهما فاصل، وإن لم يلحظ ذلك الفاصل. زين، لأنه المنظور في المنجز والمعلق لحاظ وجود مقدمات وجودية وعدمه، وهو قولهم بأنه زمان الوجوب في الواجب المنجز متحد مع زمان الواجب بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه ليس للواجب المنجز مقدمات وجودية ظرفها الزمان ثم يأتي الواجب الأصلي، لا بل ليس له، وبالتالي يكون هنالك شنو؟ إيجاد للفعل يقال أنه في زمان ماذا؟ في زمان الوجوب، فيتحد زمان الوجوب مع زمان الواجب، مع أنه الملحوظ بالدقة أن الطلب يتخلف، أو أن المراد المنجز أي الواجب المنجز يتخلف عن الطلب من جهة ماذا؟ توقفه على الإرادة. ففي زمان من الأزمنة، في آن من الآنات، لا شنو؟ هنالك تخلفون. واضح إن شاء الله؟ إذن وإن سلمنا المقيس عليه لا نسلم المقيس، وأن الإرادة التشريعية ليست هي الجزء الأخير لإيجاد المراد التشريعي حتى تقول بامتناع التخلف. قال قدس سره: هذا مع أنه لا يكاد، لاحظوا هو هذا في الجواب عن الإرادة التشريعية، لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن زمان البعث. لابد هذا إلا عن زمان البعث، لابد من تأخره على كل تقدير. ضرورة أن البعث والإيجاد والطلب إنما يكون، شنو الغرض منه؟ إنما يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به، أي إلى إيجاده، بأن يتصوره المكلف بما يترتب على ذلك الطلب من المثوبة في حال الفعل وعلى تركه من العقوبة، ولا يكاد يكون هذا التصور إلا بعد شنو؟ بعد تحقق البعث. يعني أولا يتحقق بعث من المولى، يجي العبد يشوف هذا البعث موجود، هذا الطلب موجود وياي، يجي يقول هذا البعث شي ترتب عليه إذا ابتسرته، شي ترتب عليه إذا ما ابتسرته، ثم يحرك العضلات لما يقارن بين العقوبة والمثوبة زين، ويتحرك نحو إيجاد ذلك العمل. فهنالك الإيجاد متأخر، الوجود متأخر عن الإيجاد، واضح إن شاء الله. فلا محال يكون البحث نحو أمر متأخر عنه بالزمان، سواء كان ذلك الواجب منجزا عندكم أو معلق. وإذا تبين هذا تفرع عليه، ولا يتفاوت طول التأخر وقصوره، بعد ماكو فرق. فإذا كما التأخر في الواجب المنجز كذلك والتأخر في الواجب، النكتة نفس النكتة. زين إذا التأخر ممكن، كطول الزمان وقصر الزمان شنو يدخل بعد؟ ما لك القيمة. ولا يتفاوت طول الزمان وقصره، أي التأخر، فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان. إذا كان مستحيلا ففي كليهما مستحيل، سواء كان التأخر قصيرا أو كان التأخر شنو طويلا. وإذا قلنا بالإمكان فالإمكان كذلك، إذا قلنا بالإمكان في الزمان القصير كذلك نقول الإمكان في الزمان الطويل، لا فرق من هذه الجهة. قال فلا فرق فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب، باعتبار أنه هذا شنو إدراك للعقل النظري. ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه، والإطناب طبعا هو هنا يعني كل شيء مطول، والإطناب إنما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب. هذا الذي ذكره المصنف في الجواب عما ذكره صاحب المحق النهاوندي على صاحب الفصول. وهنا إشكال آخر أيضا تعرض له المصنف، قال وربما أشكل على المعلق أيضا بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث، مع أنها من الشرائط العامة. أقول بيان هذا الإشكال يتوقف على بيان أمرين، وكلاهما تقدم في البحوث السابقة. الأمر الأول أنه قد قسمنا الوجوب عند المشهور إلى الوجوب المطلق وإلى الوجوب المشروط، وقلنا أن الوجوب تارة يكون فعليا ومطلقا وغير مقيد بشيء، وأخرى يكون الوجوب غير فعلي بل معلق على حصول شرطه، ففعليته متوقفة على حصول ذلك الشرط. فلا فعلية للوجوب قبل ماذا؟ قبل تحقق ذلك الشرط. وقلنا أنه هذا الشرط يعبر عنه بشرط الوجوب، فلا وجوب قبل ذلك الشرط أو حصول ذلك المعلق عليه. ولذلك قلنا أن ذلك الشرط أو ذلك القيد خارج عن بحث المقدمة، لأنه بحثنا عن ماذا؟ بحثنا عن ترشح الوجوب الفعلي من ذي المقدمة إلى المقدمة عن طريق الملازمة، هكذا. والوجوب الثابت لذي المقدمة ليس فعليا قبل تحقق الشرط، فترشحه لهذا القيد مما لا يمكن، لأنه وجوب ماكو أصل. وبعد تحقق ذلك الشرط، وإن كان الوجوب وجوبا فعليا أصبح بتحقق ذلك الشرط، ولكن لا معنى لترشح الوجوب إليه، لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل. هذا الذي تقدم. هذا إذن قدمنا ذاك البحث، وهو أن الوجوب نفسه تارة يكون مطلقا وفعليا وحالي، وأخرى يكون مقيد ومشروط على حصول ماذا؟ شرطه. ففعليته متوقفة على حصول ذلك الشرط في ظرفه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هو التي ذكرناها أيضا فيما سبق، هو أن هنالك شروط عامة ترجع إلى التكليف، وتلك الشروط يعبرون عنها بالشرائط العامة، وكل واحد منها من شرائط التكليف، ومن ضمن تلك الشروط القدرة. فقالوا أن القدرة شرط في التكليف، فإذا كانت القدرة شرطا في التكليف فحينئذ يقال أنه لا معنى للوجوب الفعلي للواجب ما لم تتحقق تلك الشروط العامة، ومن ضمنها ماذا؟ من ضمنها القدرة. فحينئذ هل يمكن أن يكون الوجوب فعليا قبل تحقق شرطه؟ لا يمكن وفق المقدمة الأولى، والقدرة من شرائط التكليف وليست من شرائط المكلف به، أي من المقدمات الوجودية، بل هو من المقدمات الوجوبية. إذا تبين هذا فنقول أن حقيقة الواجب المعلق هو أن يكون الوجوب فعليا وحاليا والواجب أمرا استقباليا، فحينئذ يكون هنالك تفكيك بين الوجوب وبين الواجب. ولكن لما كانت القدرة من شرائط التكليف فنقول هل هنالك قدرة على اتيان الواجب في زمن ذلك الوجوب أم لا؟ هل هنالك قدرة أو لا؟ نقول في زمان فعلية ذلك التكليف لا قدرة على الاتيان بماذا؟ بذلك الواجب. يمكن أن يؤتى بالمكلف به في زمان فعلية الوجوب؟ لا يمكن، لأنه الواجب مقيد بأمر استقبالي لا يمكن اتيانه في زمان فعلية الوجوب. إذن إذا لا يمكن الاتيان بالمكلف به في زمان فعلية الوجوب، إذن شرط التكليف غير متحقق وهو القدرة، فكيف يكون الوجوب فعليا وشرطه غير متحقق؟ وضحت الفكرة؟ فلا يمكن أن يكون، لابد أن يكون الوجوب وجوبا مشروطا، والوجوب المشروط لا يكون فعليا قبل تحقق شرطه، ولا قدرة على الاتيان بذلك الواجب في زمان ماذا؟ في زمان فعلية الوجوب. فإذا لم تكن هنالك قدرة الشرط غير متحقق، فإذا كان الشرط غير متحقق فالمشروط ماذا؟ أيضا غير متحقق، والمشروط في المقام هو فعلية الوجوب، فلا يمكن أن يكون الوجوب وجوبا فعليا، فحينئذ لا بد من انحصار الواجب في خصوص الواجب المنجز، وهو ما اتحد فيه زمان الوجوب مع زمان الواجب حتى تكون القدرة متحققة. واضح الإشكال؟ هكذا أشكل بعضهم على صاحب الفصول لتبني فكرة الواجب المعلق. قال قدس سره: وربما أشكل على المعلق أيضا بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث الفعلي. حال البعث الفعلي وهو الزمان الأول. زمان الأول فعلي الوجوب. في الزمان الأول أقدر أأتي بالواجب؟ ليش ما أقدر؟ لأنه مقيد بأمر زماني متأخر، فهو غير مقدور. إذا كان غير مقدور فالشرط التكليف غير متحقق، وهو القدرة على الإتيان بالمتعلق. فإذا كان الشرط غير متحقق حينئذ كيف يكون الوجوب فعليا مع أنها من الشرائط العامة؟ والجواب عن هذا أن القدرة التي هي شرط في كون التكليف فعليا صحيح، وهي من الشرائط العامة. وهذه القدرة هي قدرة المكلف على المبعوث إليه في زمان إتيان المبعوث إليه، لا في زمان البعث. يعني بعبارة أخرى أن القدرة على الواجب التي هي من الشرائط العامة هي القدرة التي اعتبرت على المكلف في زمانه لا في زمان الوجوب. أحسنتم، في زمان الواجب لا في زمان الوجوب. فالقدرة المعتبرة التي هي من شرائط التكليف معتبرة في شنو؟ القدرة في ظرف الواجب لا في ظرف الوجوب. لو كانت في ظرف الوجوب لكان الإشكال محكم وتام، ولكن من قال بأن القدرة المعتبرة على الواجب هي القدرة في ظرف الوجوب؟ بل القدرة المعتبرة هي في ظرف الواجب. يعني أن التكليف بعبارة أخرى، أن التكليف كيف اعتبرت فيه القدرة؟ شلون اعتبرنا القدرة من الشرائط العامة؟ هنالك رأيان في اعتبار القدرة في من شرائط العامة. الرأي الأول ما عليه المشهور من أن يقبح على المولى التكليف العاجز، فهو الحكم بأن القدرة من الشرائط من شرائط العامة من باب قبح تكليف العاجز، وهو حكم العاقل. الثاني ما ذهب إليه المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه من أن كل خطاب يقتضي القدرة على متعلقه. كل خطاب يقتضي القدرة على متعلقه. لماذا؟ لأن الخطاب الغرض منه أي شيء؟ الغرض منه هو جعل الداعي بالإمكان. فلو كان المكلف غير قادر وعاجز هل يمكن جعل هذا الخطاب بالنسبة إليه؟ لغو، لأنه غير قادر عاجز، شو تجعل له الداعي؟ لا يمكن له أن يتحرك، فكيف تجعل له الداعي؟ وكلا المسلكين لا يقتضيان أزيد من القدرة على الواجب في ظرفه لدرفع المحذور قبح التكليف الذي يحكم به العقل أو محذور اللغوية. إذا كان المكلف قادرا على الإتيان بذلك الواجب في ظرفه هل يمكن للعقل أن يحكم بقبح تكليف العاجز لأنه في زمان البعث غير عاجز؟ لا يحكم. كذلك أن الخطاب يقتضي القدرة على متعلقه، يمكن أن أجعل الداعي؟ نعم، أمكن أن أجعل الداعي في ظرف الواجب، يمكن له أن أجعله وليس بعاجز. نعم، في ظرف البعث وعاجز، ولكن في ظرف الواجب ليس بعاجز. ها هنا يلزم اللغوية من جعل الخطاب بالنسبة إليه؟ لا يلزم اللغوية. فإذا كلا المسلكين يا سيدنا، كلا المسلكين لا يقتضيان أكثر من اعتبار القدرة في متعلق التكليف أو القدرة على متعلق التكليف في ظرفه، وهذا كاف في دفع كلا المحذورين على كلا المسلكين من محذور قبح تكليف العاجز أو محذور ماذا؟ أن نفس الخطاب يقتضي القدرة على متعلقه من باب اللغوية، دفع الإشكال اللغوية. فإذا القدرة صحيح من شرائط التكليف، ولكنها اعتبرت على نحو أن يكون قادرا في ظرف الإتيان بالواجب، لا في ظرف البعث وفي ظرف البعث والإيجاب. فلو كان في ظرف البعث والإيجاب قادرا غير قادر، ولكن في ظرف الواجب قادر، ها هنا التكليف بالنسبة إليه صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. ولو عكسنا الأمر بأن كان في ظرف البعث قادرا وفي ظرف الواجب والمبعوث إليه غير قادر، يصح التكليف؟ يعني يكون التكليف بالنسبة إليه صحيح وفعلي لا، ولا يستحق العقوبة على الترك لأنه ليس قادرا. إذا عرفنا هذا نقول بأنه يتبين أنه لما كان التكليف فعلي والقدرة معتبرة فيه، والقدرة معتبرة في ظرف الواجب لا في ظرف الوجوب، كيف تكون من الشرائط العامة ومن شرائط، كيف يكون التكليف فعلي مع أن القدرة غير متحققة، الشرط غير متحقق؟ قلنا بأنه منه يتبين لما قام الدليل على دفع المحذور على أن القدرة معتبرة في ظرف الواجب لا في ظرف الوجوب، مع أنها من شرائط التكليف، خلافا لبعض الأكابر كالسيد الخميني الذي قال لا أصلا ليست من شرائط التكليف. زين، خلافا كما هو عليه المشهور، لابد وأن نقول شنو؟ نقول أنها أخذت شرطا في التكليف على نحو الشرط المتأخر. ليش؟ يعني يكون التكليف فعليا إذا تحققت القدرة عليه في ظرف الواجب، فهو التكليف من الآن فعليا ولوحظت القدرة في ظرف الواجب تحققها، فإذا انكشف أنه ليس بقادر في ظرف الواجب، هل يكون التكليف فعليا أو ليس بفعلي؟ لا يكون التكليف فعليا، ينكشف عدم فعليته، كالغسل الليلي بالنسبة إلى الصوم النهاري. وقد ذكرنا فيما سبق أن المصنف يلتزم بصحة الشرط المتأخر، وأنه الشرط دائما يكون ماذا؟ يكون مقارنا وليس بمتأخر، لأنه هذه من شرائط الحكم، ومن شرائط الحكم الوجود التصوري شرطان، وذاك تسمي وفي الخارج تسميته بالشرط من باب المسامحة والمجاز لصحة انطباقه عليه، فلا تنخرم القاعدة العقلية. فإذا القدرة من شرائط التكليف صحيحون، التكليف فعلي صحيحون، القدرة مأخوذة في ظرف الواجب لا في ظرف الوجوب أيضا صحيحون، ولكن كيف؟ نقول على نحو الشرط متأخر، فالتكليف فعلي والشرط متأخر زمانا، بمعنى أنه في ظرفه لوحظ شرطا، فحينئذ إذا تحققت القدرة انكشف عن ماذا؟ انكشف عن تحقق ذلك الوجوب من أول الأمر وفعليته. واضح إن شاء الله؟ فمن هنا يندفع هذا الإشكال، فيمكن أن يكون التكليف فعلي وهو غير قادر على ماذا؟ في زمان فعلية الوجوب على الإتيان بالواجب. لماذا؟ لأنه القدرة مأخوذة في ظرف الامتثال وليست في ظرف التكليف، فالإشكال مندفع حينئذ. قال قدس: وفيه أن الشرط إنما هو شنو الشرط؟ إنما هو القدرة على الواجب في زمانه لا في زمان الإيجاب والتكليف. فحينئذ إذا كان كذلك، فأنه وإن لم يكن قادرا في زمان فعلية التكليف وكان قادرا في زمان شنو؟ في زمان الواجب، يقال له قادر. زين، شلون من شرائط التكليف؟ شلون يتحقق التكليف فعليا والشرط غير متحقق بعده؟ شرطه غير متحقق، وراح يأتي من المصنف أيضا بيان هذا المعنى، شرطه غير متحقق، وأنتم قلتم أن المشروط عدم عند عدم شرطه، والفعلية لا تتحقق إلا بعد تحقق الشرط. نقول أنه القدرة أخذت في شرطا في التكليف على نحو الشرط المتأخر وهو كالمقارن وهو متحقق في ظرفه. قال غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر أي القدرة، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه أي الشرط المتأخر كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا. كيف يكون وهو القاعدة العقلية هكذا الذي أوردنا أصل الإشكال هناك من أنه الشرط أحد أجزاء العلة والعلة متقدمة على المعلوم، فكيف تتأخر في الوجود؟ فراجع. واضح الفكرة؟ هذا هو دفع للإشكال. إلى ها هنا انتهينا من بعض الإشكالات التي طرحها المصنف على صاحب الفصول. أريد أن أبين مقدمة حتى الموضوع الثاني لأنه طويل يحتاج إلى بيان العبارة، نتبين النكتة في الواجب المعلق. خوب صاحب الفصول ليش قال بالواجب المعلق؟ ها؟ ثلاث دقائق ما يكفي حتى لو شو ليش قال بالواجب المعلق؟ شنو النكتة؟ أنه يابع الوجوب المطلق أي الفعلي تارة يكون منجزا تارة ينقسم إلى الواجب المنجز وإلى الواجب المعلق. شنو هي النكتة في ذلك؟ شي يريد يحل لنا؟ لاحظتم؟ شي يريد يحل بهاي المشكلة؟ يريد أن يحل بهذه المشكلة وجوب بعض المقدمات، لأنه قلنا أنه الوجوب الفعلي إذا كان الوجوب وجوبا فعليا فلا بد حينئذ من الشنو؟ من الاتيان بجميع المقدمات الوجودية حتى لو كان ظرف الواجب متأخرا، لأن الواجب في ظرفه مما يتوقف على إيجاد تلك المقدمات في ظرفها وزمانها. أما إذا قلنا بأن الوجوب ليس فعليا وليس مطلقا حينئذ يمكن الإتيان بتلك المقدمات أو لا يمكن قبل زمان الوجوب؟ لا يمكن، لأنه قلنا كل شرط وكل قيد راجع للوجوب فهو شرط وقيد لشنو؟ لوجوب المقدمة، لأن المقدمة تابعة لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، فحينئذ لا يمكن أن يتحرك، ليس هناك داع للتحريك لإيجاد المقدمات لأن الوجوب ليس فعليا. أما إذا كان الوجوب فعلي ولكن الآن فعلي ولكن الواجب زمانه لم يأتي بعده ما أجب، حينئذ يجب الإتيان بالمقدمات في ظرفها وإن لم يأتي زمان الواجب أم لا؟ نعم يجب. لماذا؟ لأنه لما كان الوجوب وجوبا فعليا فهو يدعو إلى إيجاد جميع مقدمات الواجب الوجودي، مقدمات الوجودية للواجب التي يتوقف عليها وجود الواجب في ظرفها، لأن الوجوب فعلي والواجب شنو؟ واجب استقبالي، وهذا الواجب يتوقف على شنو؟ على مقدمات، هذه المقدمات لو لم يؤتى بها في ظرفها للزم فوت الواجب في ظرفه. إذا قلنا وجوب ليس فعلي خلص وهذا ما أتى، لما أصبح فعليا والواجب أيضا فعلي هو ما أتى بتلك المقدمات فات الواجب، وحينئذ فوت الواجب ليس شنو؟ ليس من بإرادته، وإنما فوت الواجب لعدم إمكان الإتيان به. أما إذا قلنا الوجوب فعلي في زمان والواجب استقبالي، فإذا كان وجوبا فعليا يجب الإتيان بجميع المقدمات في ظرفها، فلو أخل ولم يأتي بتلك المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب في زمانه للزم تفويت ماذا؟ تفويت الواجبات، تفويت الواجب الفعلي في حقه، لأن الوجوب فعلي في حقه بسببه. نعم واختياره. مثلا قلنا إذا حصلت الاستطاعة في زمان والواجب مرهون بأشهر الحاج، فإذا كانت الاستطاعة متحققة فأصبح الوجوب ماذا؟ أصلا فعليا في حقه، وهو في زمان متقدم على زمان الواجب، حينئذ لابد يجب عليه تهيئة المقدمات من مقدمات السفر ومنها طي الطريق للوصول إلى من؟ للوصول إلى ذلك المكان للإتيان بذلك الواجب في زمانه. ولو لم يتحرك، لأن الوجوب شنو؟ وجوبا فعليا في حقه منجز، لأنه تحقق شرطه أو هو مطلق من أول الأمر فهو منجز في حقه، فحينئذ يجب الإتيان بتلك المقدمات. ولو لم أأتي بتلك المقدمات لفات الواجب، هذا لفات الواجب في ظرفه وفوته باختياري، لأن الوجوب في الحقيقة فعلي ومنجز في حقه، وإنما الواجب ظرفه متأخر. أما إذا قلنا لا، الوجوب أصلا شنو؟ ليس فعليا بل مرهون بزمانه، زمان الواجب، يجب علي أن أتحرك؟ ما يجب عليه. فهو أراد أن يحل هذه المشكلة، أنه كما في الواجب في الحاج مثلا، أنه هذا يحتاج إلى مسافات طي مسافات، ويحتاج إلى مقدمات كثيرة، وهذه متوقفة على زمان. لو لم يكن الوجوب فعليا لما كان هناك داعي لإيجاد تلك المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب، فحل هذه المشكلة بالواجب المعلق. ويمكن حل هذه مشكلة أخرى عويصة عندهم أيضا بالواجب المعلق، وهي المقدمات المفوتة، وهو أنه من كان مجنبا قبل طلوع الفجر هذا يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل واقعا يجب عليه أن يغتسل، ولكن لو قلنا بأن الزمان وهو طلوع الفجر شرط للوجوب فهو لا يجب عليه لعدم تحقق شرطه بعده، وعند تحقق الشرط فهو قد فاته الواجب في ظرفه، لأنه هو طلع عليه الفجر وهو مجنب. فيمكن حلها بأن نقول الوجوب فعلي والزمان قيد للواجب، فالوجوب ثابت من أول شهر رمضان وهو فعلي في حقه، فإذا يجب الإتيان بجميع المقدمات التي يتوقف عليه وجود الواجب، ومنها الغسل لشنو؟ الغسل الجنابة قبل طلوع الفجر. وأما طلوع الفجر فهو قيد للواجب حينئذ، لزمان الواجب، فيكون الواجب استقبالي والوجوب فعلي من أول الأمر، فنحل مشكلة المقدمات المفوتة التي عدم عويصة. لها حلول أخرى، لها حلول أخرى. مثلا المحق النائني لا يلتزم بالواجب المعلق، يقول ممتنع باطل، لأنه مبني على الشرط المتأخر، والشرط المتأخر عندي باطل، وياي لا يحل هذا، يحلها بطريقة أخرى. لكن أقول الواجب المعلق من ضمن الأفكار والحلول لحل المقدمات المفوتة، وهو هذه بالنسبة إلى الحج أيضا من المقدمات المفوتة، لاحظتم؟ فإذا إذا كان الوجوب فعليا، هذه هي إذا هذه النقطة الأساسية التي على أساسها قال بالواجب المعلق. إذا فهمنا هذه المقدمة نقول لا ريب ولا إشكال، لا وجه لتخصيص تقييد الواجب بأمر غير مقدور، بل حتى لو كان مقيدا بأمر مقدور ولكن أخذ وجوده على سبيل الاتفاق في الزمان المتأخر، حينئذ أيضا يدخل في ضمن الواجب المعلق. هذه هي النكتة. إذا كانت هذه النكتة، سواء كان الواجب مقيدا بأمر غير مقدور كالزمان أو مقيدا بأمر مقدور ولكن أخذ وجوده على سبيل الفرض والاتفاق، أيضا يمكن أن يدخل في الواجب المعلق. فلما نخصص الواجب المعلق في خصوص ما إذا كان الوجوب فعلي والواجب استقبالي، أي مقيد بأمر زماني غير اختياري؟ واضح إن شاء الله، لأن النقطة في كليهما واحدة، وهو أن الوجوب فعلي والواجب استقبالي يجب الإتيان بتلك المقدمة. قال ثم لا وجه لتخصيص المتعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر، أمر مقدور ولكن متأخر، مقيد بقيد متأخر، ولكن أخذ وجوده على سبيل الطبيعي، أي على سبيل الاتفاق لو حصل زين يجب الإتيان حينئذ. الواجب في الحقيقة تحقق شرطه والإتيان بذلك، فلا يكون تحت دائرة الطلب، لأنه حينئذ احنا قلنا الوجوب فعلي حينئذ ويجب الإتيان بتلك المقدمات. قال أخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب. مو هيك العبارة عندكم؟ أخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب. أقول بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر أخذ وجوده على فرض الاتفاق، أخذ على نحو حينئذ لا يكون موردا للتكليف.
أو لا يعني يكون موردا للتكليف.
أنا جبت لفظة أو لا أولا.
لا يقول أو لفظة لا وتقدم على أقصر لا يكون
لا
أو لا
شيلوه هسه
أو
لا هاي بالعبارة بالأخير أو اقراها أولين أو لا شيلها هذه وياي هتصير العبارة أخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف، لأنه هو أخذ وجوده على سبيل الفرض والاتفاق فيترشح إليه الوجوب فيكون تحت دائرة الطلب، لو كان كذلك يلزم الخلف، احنا دا نأخذه على سبيل الفرض والاتفاق، لو حصل يجب الإتيان حينئذ بالواجب هناك، لو حصل مو أنه أخذه على سبيل أن يكون تحت دائرة الطلب. ليش؟ لو أخذنا على سبيل تحت دائرة الطلب لازمه شنو؟ أن آتي بذلك القيد، أن آتي مو أنه لو حصل اتفاقا.
وجه
نفسه عفوا شفنا
قيل
الثلاث
لا تسمى لا تقيد بما يحصل بأمر غير مقدور، بل
يعني
حتى الموضوع التكليف الذي هو مقدور.
لا أنه يا بل تقيد بأمر غير مقدور كالزمان، هذا خارج عن التكليف، بل حتى لو قيد بأمر مقدور وكان أخذه على نحو سبيل حصوله على سبيل الاتفاق. فهمتوا العبارة؟ هسه احنا راح نشيل لفظة لا همات ونقرأها بوجه آخر، بس الآن على هذا المعنى، على هذا المعنى أخذ على شنو؟ أخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف هذا الأمر المقدور، بل يكون وجوده أمرا اتفاقيا فلا يترشح له الوجوب، يعني لا يكون تحت دائرة الطلب، إذ لو ترشح إليه الوجوب للزم ماذا؟ للزم أن يكون خلاف الفرض. إحنا أخذنا وجودا فرضيا اتفاقيا، فلو كان تحت دائرة الطلب لابد لي من تحصيله، مو أنه لو وجد اتفاقا. واضح الفكرة؟ وضحت العبارة وين إحنا جاي نقرأ الآن؟ جيد. الآن رد نشيل لفظة لا ونطي معنى آخر، شنط العبارة، لأنه هذا الذي قرأناه بهذه العبارة هو ما ذكره بعض من كتب درس الشيخ رضوان الله تعالى عليه صاحب الكفاية، مقرري بحث الشيخ أنه أضاف لفظته لا، واضح إن شاء الله، وبعضهم لا شيئا آخر يأتي، وثالثا قال لا كلا العبارتين صحيحة، لفظة لا في الأول ولفظة أو لا في الثاني. هذا والحمد لله.